المعتبر يعني المسموح في مثل هذه القضية أن يكون الأمر ماذا؟ حضور القصد وهو النية عند أول جزء من التكبير، وهو الذي يفهم من هذا القول باعتبار ماذا؟ باعتبار لفظ المقارن عندما أشار إلى المقارنة. في هذه الحالة المقارنة تكون بهذه الكيفية. ثم قال ولكنه في غيره يعني في غير هذا الأمر في غيره اعتبر يعني في غير هذا المحل يعني في غير هذا الكتاب اعتبر استمرار القصد من أول تكبيرة الإحرام إلى آخرها. هذا كأنه هذا كأنه هل المقصود إلى آخر أن أو لا مجرد المقارنة للتكبيرة؟ فيقول في غير هذا الكتاب اعتبر استمراره يعني استمرار القصد إلى آخره إلا مع العنصر إلا أن يكون ذلك عسرا، والأول أقوى الذي هو ماذا؟ الذي هو المقارنة مع أول جزء من أجزاء التكبير. ثم قال واستدامة حكمها باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإنسان إذا نوى فعل وفعل عبادة وهذا الفعل يعني يراد له أن يكون كما يقال امتثالا لهذا القصد فلا بد أن يكون هذا القصد مستمرا. وطبعا هذا الاستمرار استمرار حكمي، فلذلك قال واستدامة حكمها إلى آخرها طبعا بالنتيجة إلى آخر الصلاة باعتبار أن هذا تكبيرة الإحرام من أول الصلاة، بمعنى أن لا يحدث نية تنافيها عليكم السلام. فعندما بدأ قصد ماذا فعلا عباديا فلا يمكن أن يقبل أن يحدث نية تنافي هذا هذه النية السابقة ولو في بعض مميزات المنوي مثل على هنا الذي نواه ماذا الذي نواه شيء حتى ولو كانت مميزاته لأنه يتميز بمميزات أشرنا إلى يعني إلى بعضها أن هذه المميزات التي تميز الصلاة عن غيرها، فعند ذلك ماذا عند ذلك إذا يعني أنه لو قصد مثلا صلاة مثلا أدائية ثم أحدث قصد صلاة مثلا قضائية فهذه مميزات كما قلنا سابقا، وإن كانت هي بالنتيجة ليست واجبة كما يعني وقع في كلام الفقهاء إلا أنها بالنتيجة إذا جاءت فتكون نية منافية للنية التي ودأ بها الإنسان يعني تكبيرة الإحرام. فيقول ولو في بعض مميزات المنوي إلى الفراغ من الصلاة فلو نوى الخروج منها ولو تبعد هكذا هذا بعد تطبيق فلو نوى الخروج منها ولو في ثاني الحال قبله أو فعل بعض المنافيات كذلك أو الرياء ولو في بعض الأفعال ونحو ذلك بطل. حتى سواء نوى أن يخرج سواء ولو في الحال الثاني يعني بعد هذا الحال الذي هو عليه يعني في الحال الذي لم يسلع هكذا يعني في الحال الثاني الآن هو في حال في وقت في جزء من الصلاة ونوى في الحال الثاني الذي لم يسلع أو لا قبله عند ذلك ماذا عند ذلك يعني قبل الأفعال التي هو فيه فيها أو فعل ماذا أو فعل بعض المنافيات التي أثرنا إلى يعني أشير إلى بعض منها التي تناسب الصلاة التي أشرنا إلى عدد منها سابقا أو كان ماذا كان قد رأى وهو ماذا وهو أمر معروف أنه يرائي الإنسان في عبادته ببعض أفعاله ولو ببعض الأفعال يقول هذا كله ماذا كل ذلك مبتدئ وكل ذلك مبتدئ. فعند ذلك يجب أن تكون هذه النية أولا مقارنة وحكمها دائم مستدام إلى آخر الكلام باعتبار أن الرياء كما هو معلوم الرياء من مفسدات العمل لأنه كما هو معلوم أنه شرك أصغر كما ورد في بعض التعبيرات. هذا الأمر الأول وهو تكبيرة الإحرام. الأمر الثاني وهو القراءة. قال وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين هذه الرابع من الواجبات قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة، وواضح أنه قراءة سورة الفاتحة أمر متفق عليه كما يقال إسلاميان باعتبار أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب اشتهر حتى كما يقال اشتهر حتى عده يعني كما يقال حتى عده البعض من مقومات الصلاة، بل قيل أنه في بعض يعني بل قيل في بعض الكلمات أنه الصلاة إلا يعني الفعل العبادي لا يمكن أن يسمى صلاة ما لم يكن فيه الفاتحة، وهكذا بالنسبة إلى الطهارة على كل حال. ولكن هنا الفاتحة فهو أمر ماذا متفق عليه بين يعني بين الجميع، وهو ماذا وهو يعني قراءة الفاتحة مع قراءة سورة كاملة. هذه السورة الكاملة وردت الأدلة في أنه ماذا أن يقرأ الإنسان الفاتحة مع السورة أو مع سورة، ولكن هنا كما يقول هذا في أشهر القولين باعتبار أنه وردت الروايات كما في رواية منصور عن الإمام الصادق عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر، وورد أيضا في رواية أخرى أن الإنسان عندما يقرأ الفاتحة يقرأ معها سورة أخرى وهكذا. ولكن البعض من الفقهاء ومنهم فقهاء من الفقهاء المتقدمين يمكن يعني ذهبوا إلى ماذا ذهبوا إلى رأي آخر إلى أنه من الممكن ماذا من الممكن أن يذهب إلى عدم ماذا عدم وجوب ذلك، وأن ذلك ماذا أن ذلك أمر ليس بواجب، معتمدين ماذا معتمدين على إحدى الروايات التي تقول ماذا التي تقول على أنه من الممكن للإنسان أن يكتفي بالفاتحة وحدها في الفريضة، كما ورد ذلك في صحيح علي بن رئاب عن الإمام الصادق عليه السلام قال سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة. طبعا والفقهاء لما وجدوا مثل هذه الروايات قالوا ماذا قالوا بأنه هذه الروايات وأمثال هذه الروايات محمولة على الروايات التي بينت أنه من الممكن للإنسان أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، وهي تلك الروايات التي تتحدث عما لو كان الإنسان في حالة غير طبيعية، كما لو كان في حال عجلة أو في حال خوف أو في حال مرض وما شابه ذلك من الأمور. وورد ذلك كما في صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام حيث قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، هكذا ورد في بعض النصوص. لذلك قال في أشهر القولين يعني إشارة إلى القول الذي يعني ذهب إليه عدد من الفقهاء، قال إلا مع الضرورة كضيق وقت وحاجة يضر صوتها وجهالة لها مع كونه عاجزا عن التعلم فتسقط الصورة من غير تعويض عنها، لأنه النتيجة ماذا إذا كان عاجز عن التعلم. هذا طبعا الحكم لعله كما يقال هذا الحكم بأنه حكم قراءة الفاتحة إنما هو ماذا إنما هو حكم مختص باعتبار أن قراءة الفاتحة والصورة هو من الأمور التي تخص الركعتين الأوليين من الصلاة أو ركعتا الصلاة في الثنائي، وأما الركعتان يعني الأخيرتان فعند ذلك ماذا عند ذلك الإنسان يقرأ شيئا آخر. قال هذا في الركعتين الأوليين سواء لم يكن غيرهما سواء يعني كانت الركعتان الأوليين هما نفس الصلاة كالصلاة الثنائي مثل صلاة الصبح أم كان يعني أم كان كغيرها كغير الصلاة الثنائية اللي هي الصلاة الرباعية أو غير الرباعية، ويجزي في غيرهما هنا في غيرهما يعني ويجزي في غير الركعتين الأوليين من الركعات الحمد وحدها أو التسبيح، يعني الإنسان مخير بين أن يقرأ الحمد وبين أن يسبح بالأربع المشهورة يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هنا وقع الكلام في عدد هذه التسبيحات كم مرة يقولها الإنسان، قال أربعا بأن يقولها مرة هكذا بأن يقولها مرة، وقد ورد ذلك ماذا وقد ورد ذلك في يعني التخير بين الأمرين بين الفاتحة والتسبيح في رواية ابن حنظلة عن الإمام الصادق عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال عليه السلام: إن شئت فقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فقرأ فاذكر الله فهو سواء. قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال عليه السلام: هما والله سواء، إن شئت تبعت وإن شئت قرأ. سؤال عن تخيير، وبعد ذلك سؤال عن الأفضلية، من هو الأفضل؟ هل الأفضل هي الفاتحة، أو الأفضل ماذا؟ يعني أو الأفضل هو التسبيح. وطبعا مقصود بالتسبيح هذا الذي أشرت إليه، لما ورد في رواية عن الإمام الباقر: ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين، قال: أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتكبر وتركع. فيقول بأن تقولها مرتان، يعني يقول هذا التسبيح المعروف بالأربعة مرة هكذا، أو تسعا، أو تسعا بأي شيء. قال: بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلت عليه رواية حديث، يعني أن ذكر هذا التسبيح تسعا من دون التكبير بدل قراءة الفاتحة هنا، حيث ورد في رواية حريث وعن الإمام الباقر عليه السلام: إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات بلا الله أكبر، تكمله تسعة تسبيحات ثم تكبر وتركع. واضح؟ ثلاث مرات فستكون على تسعا بلا تكبير، بإسقاط التكبير من الثلاث على ما درت عليه رواية حريث. أو عشرا إذا أسقطه في المرة الأولى والثانية وأسلته في الأخيرة، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. يثبته ماذا؟ يثبته في التسبيحة الأخيرة، فتصبح ماذا؟ فتصبح عشرا، أو عشرا في إثباته، يعني في إثبات التكبير في الأخيرة، أو إثنا عشرة بتكرار الأربع ثلاثة، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، فتصبح ماذا؟ أربعة تكرر ثلاث مرات فتصبح ماذا؟ فتصبح إثنا عشر مرتين بتكرير الأربع ثلاثين. ثم قال: ووجه الاجتزاء بالجميع، فلعله يعني هذه الوجوه كلها وجوه، قد يقرأ بالطريقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، هذه وجوه متعددة. فيقول: ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها، كلها واردة، فما دامت واردة وفي نصوص صحيحة فمن الممكن القول أن هذا مجزم، هذا مجزم، وهذا مجزم. قال: ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها، يعني هذه الوجوه التي أشرنا، ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني دال. النتيجة لما يكون هناك إسقاط فهذا الإسقاط ليس ماذا؟ ليس إسقاطا اقتراحيا، وإنما هو إسقاط بمقتضى ما ورد في النصوص. فإذا كان وارد في النصوص الإسقاط فلا يقال ماذا؟ إن هذا تلاعب أو ما شابه، لا يقال مثل هذا الكلام. هذا أولا. ولقيام غيره مقامه، بالنتيجة ماذا؟ أنه لا يقدح، لأنه ماذا؟ أولا وارد في النص فلا يقدح إسقاطه في الثاني، لذلك بالنتيجة، لأنه الصيغة الثانية ورد فيها في الثاني ورد فيها إسقاط سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا يوجد تكبير. ولقيام غيره مقامه، لأنه بالنتيجة لما أسقط زيد في التسبيح، لما زيد في التسبيح كأنه قام غيره مقامه، لقد أسقط كما يقال أسقط واحد وزيد ماذا؟ زيد أكثر، صار تسعة بعد أن كان ماذا؟ كان أربعة صار تسعة، فأسقط واحد وزيد ماذا؟ زيد أكثر من ذلك. قال: ولقيام غيره مقامه وزيادة، باعتبار أكثر منه، هو واحد وأسقط وزياد غيره، حيث يؤدي الواجب بالأربع، يعني باعتبار أن الواجب هو تؤدي ماذا؟ التسبيحات الأربع. فإذا كان التسبيح بالتسبيح يؤدى بالأربع، فالزائد عن المؤدي أن المؤدي للأمر يكون ماذا؟ يكون تركه جائزا. فلذلك قال جاز ترك الزائد، جاز ترك الزائد. فيحتمل كونه هذا الزائد يحتمل كونه مستحبا نظرا إلى ذلك، يعني الاعتبار أن جواز هذا الترك يدل على أنه ليس بواجب باعتبار أن الواجب لا يجوز تركه. فإذا كان لا يجوز تركه وهو وارد فماذا يعني ذلك؟ أنه مستحب هو وارد وليس واجبا فعله وجائزا تركه، فماذا يعني ذلك؟ أنه مستحب، هذا واضح أنه يبقى على كما يقال على العنوان الإباحة بالمعنى العام. فيقال فيحتمل كونه مستحبا نظرا إلى ذلك وواجبا مخيرا، حتى هذا أيضا ربما يكون كذلك وواجبا مخيرا، يحتمل أن يكون واجبا مخيرا لأنه اعتبار ماذا؟ أحد أفراد الواجب الوارد في النصوص التفاتا إلى أنه أحد أفراد الواجب. وجواز تركه هذا اللي هو الحالة التي حصلت في بعض النصوص، جواز تركه لها بدلين وهو الأربع، وإن كان جزءاه كالركعتين والأربع في مواضع التكفير وظاهر النص والفتوى الوجوب، وبه صرح المصنف. هذا الذي تركه يعني ويقول جواز، جواز الترك جواز وجواز تركه إلى بدل وهو الأربع، وإن كان جزءاه كالركعتين والأربع في مواضع التكفير، وإن كان هذا أيضا يعني وإن كان الأربع جزءا من الزائد، لأن الزائد وهو مثلا الصورة التي تكون فيها مثلا 12 مرة هذا الأقل جزء منه، واضح؟ كما أن الركعتين جزء من أربع ركعة، يعني هذا غسل له نظر له بالركعتين، فجزء من الركعات التي هي الركعتين جزء من الركعات الأربع في الموارد التي يتخير فيها الإنسان ماذا؟ بين الفعل، الفعل الرباعي وفعل ماذا؟ فعل الثنائية في مواضع تقييم، فيقول وهو الأربع، وإن كان جزءاه كالركعتين والأربع في مواضع التكفير في حالة تكفير الإنسان بين القصر ماذا؟ بين القصر والتمام، وظاهر النص والفتوى الوجوب، ظاهر النص والفتوى الوجوب، يعني أنه يكون واجبا وجوب هذا الإكمال الزائد عن الأربع واجبا ماذا؟ واجب مخيرا باعتبار أن الجميع من أفراد الواجب، الجميع من أفراد الواجب لا من قبيل أنه مردد بين واجب ومستحب، بل لأنه فرد من أفراد الواجب. هذا الفتوى حسب الفتوى ظاهرها ماذا؟ ظاهر النص والفتوى أنه منزل منزلة فرد الواجب، لا أنه يدور أمره بين أنه واجب ومستحب هكذا. وبه وبهذا يعني وبكونه واجبا وجوبا تكميليا صرح المصنف في الذكرى، وهو هنا أيضا يبدو من ظاهر العبارة، وهو ظاهر العبارة هنا أيضا، يعني ظاهر عبارة المصنف هنا أيضا يعني بهذه التعبيرات التي عبر بها عن التسبيحات، من الممكن ماذا أن يقال ظاهر هذه التعبيرات أنه يرى ماذا؟ أنه يرى أن هذا هو ماذا؟ فرد من أفراد الواجب، فيكون ماذا؟ أنه واجب وجوبا تكفيريا، لذلك قال وعليه فتوى، هذه فتوى الفقهاء على ذلك. فلو شرع في الزائد عن مرتبة فهل عليه يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ هذه لو طبعا هذا حديث لما أنهى كلامه في احتمالات الكلام السابق، ووقع على أن المصنف قائل بالوجوب التكفيري، ويمكن أن يكون ظاهر كلام المصنف أيضا هنا دال على أنه فرد من أفراد الواجب، فيقول بناء على ذلك لو شرع الإنسان في الزائد يعني أن هذا مردد بين ماذا؟ بين كونه هذا الفرد أو هذا الفرد، هو زائد ولكنه على أساس أنه فرد من أفراد الواجب، فلو شرع في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ يقول يحتمله قضية للوجوب وإن زاده قبل الشروع. بالنتيجة ماذا؟ هنا في هذه الحالة إذا قلنا بأنه الأمر مردد بين الأفراد أفراد الواجب، وقلنا بأنه يجب علينا أن نقصد أحد هذه الأفراد لأنه بالنتيجة هي أفراد متعددة، فلا بد أن الإنسان يقصد ماذا؟ أن يقصد واحدا منها، لأنه هي لما يبدأ يعني المتبع في البداية لا يختلف، لا تختلف فيها الصور. لما يبدأ المتبع في البداية لا تختلف فيها الصور، فربما يبدأ في بداية كلامه يعني وتسبيحه بسبحان الله والحمد لله، هذه كلها لا يختلف فيها التسبيحات، فهل عليه ماذا؟ فهل عليه أن يقصد واحدا من البداية عند الشروع؟ فإذا قلنا بأنه من البداية أنه يجب أن يقصد أحد الأفراد من الشروع عند ذلك ذاكنا لا بد أن يكون بعد هو هذا، وإن قلنا ولم نقل بأنه هذا الواجب هذا لا بد أن يكون مقصودا. فلو انتهى من واحد منها وهو الأربع مثلا وشرع بالزائد فهل يجب عليه البلوغ إلى مرتبة الفرد الآخر؟ هل يجب عليه؟ فيقول يحتمل ذلك. لماذا؟ لأن أفراد الواجب هنا محددة فلا بد من الوصول إلى واحد منها، ويحتمل ماذا؟ ويحتمل العدم. لماذا؟ لأن الزائد هو الزائد عن أحد الأفراد يكون نكرا وهو حسن على كل حال، يحتمل أن لا يبلغ تلك المرتبة، فليقول ماذا؟ فلو شرع في الزائد عن مرتبة فهل يجب عليه البلوغ إلى أخرى؟ يحتمله قضية للوجوب وإن جاز تركه قبل الشروع، لأنه قبل الشروع يجوز تركه يعني كما يقال اتفاقا، فلو هذا محتمل وهذا محتمل فيوجد احتمالان، والتخيير ثابت قبل الشروع، قبل الشروع واضح التخيير ثابت أنه لأنه انتهى، فلما كان كل واحد منها هو فرد من أفراد الواجب إذا قبل أن يشرع بالفرد الثاني ليس هناك ماذا؟ ليس هناك موجب للإتمام حتى من على نحو الاحتمال. والتخيير يعني كون المصلي مخيرا بينهما يعني بين هذا الذي يعني انتهى منه اللي هو الأقل اللي هو الأربع وبين الذي مرتب الذي تليه، إنما يكون ماذا؟ قبل الشروع. فإذا اختار فردا بعينه فعليه ماذا؟ فعليه أن يتم فيوقعه على وجهه، يعني يجب على هذا المصلي أن يوقع الزائد بعنوانه أنه واجب تخيرا أو لا. إذا أراد أن يتركه فلا بد أن يتركه من الأول حتى لا يحصل ماذا؟ حتى لا تحصل تغيير في هيئة هذا الواجب، باعتبار الواجب إما هو الأربع الأولى وإما هو مثلا الاثنى عشر وهكذا. بالنتيجة ماذا؟ فلا يتصور له ماذا؟ يتصور له مثلا أن ينوي هذا ويفعل ذلك. فيقول أو يتركه حذرا من تغيير الهيئة الواجبة، هذا أولا. ووجه العدم هذا بالنسبة إلى إيجابه، احتمال إيجابه، ووجه العدم أصالة عدم وجوب الإكمال، فإذا لم يتم لم يتمه فماذا سيقول ذلك؟ هو على كل حال داخل ماذا؟ هو على كل حال داخل في ماذا؟ في عنوان الذكر. فإذا كان داخلا في عنوان الذكر فهو ليس ضارا في الصلاة فإذا قلنا بعدم وجوب الإكمال اللي هو وجه عدم الإكمال، فإنما نقول ذلك إذا قلنا بانصراف هذا الزائد إلى كونه ذكران والذكر ممدوح على كل حال ولا يضر ماذا، فالحاصل من ذلك أنه ينظر إلى هذا الأمر الذي فلو بلغ الزائد من الواجب الأول من التخيير إلى الآخر يحكم بوجوب الزائد وإلا يحكم بكونه مستحبان، كما إذا قرأ الإنسان المصلي التسبيح أزيد من مرة ولم يبلغ إلى عدد ماذا؟ العدد الأخير وهو عدد ماذا؟ عدد الاثنى عشر. فيقول ووجه العدم وهو وجه عدم وجوب الإكمال أصالة عدم وجوب الإكمال فينصرف إلى كونه إلى كونه ذكر الله تعالى وإن لم يبلغ فردا آخر، حتى وإن لم يبلغ فهو ماذا؟ فهو ذكر. فإذا كان ذكران في الصلاة فلا يضر. هذا ما أشار إليه. ثم قال والحمد في غير الأولين أولى من التسبيح. هذه بعد كما يقال فتوى من المصنف في هذا الكتاب، وهو أولوية الحمد من التسبيحات مطلقا بلا فرق بين أن يكون الإنسان إماما أو مأموما. وهذا ما عليه الفتوى لرواية محمد ابن حكيم عن أبي الحسن، وروي أفضلية التسبيح مطلقا. هكذا باعتبار أن الرواية التي أشرنا لها وقع في بعض الروايات أنه ليس هناك تفضيل وأنه على حد سواء. فيقول والحمد في غير الأوليين أولى من التسبيح مطلقا لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام، وروي أيضا أفضلية التسبيح مطلقا هكذا بلا فرق أيضا على الطريقة مأموم أو غير مأموم. ولغير الإمام يعني لغير الإمام يفضل ماذا؟ يفضل التسبيح وتساويهما أيضا روية كما قرأنا في الرواية وبحسبها، يعني باعتبار أن هذه الأمور وردت في الأخبار بحسب هذه الأخبار التي وردت فيها تارة أفضلية الحمد تارة تساويهما تارة أفضلية التسبيح مطلقا وأخرى أفضلية التسبيح بالنسبة يعني لغير الإمام للمأموم أو لغير الإمام، يعني كل شخص ليس الإمام. هذه بسبب الروايات التي جاءت اختلفت الأقوال، فذهب كل إلى يعني إلى قول. فيقول وبحسبها يعني بحسب الأخبار التي جاءت في هذه الحالات المتعددة تفضيل هذا أو تفضيل ذات أو تساويهما، يقول اختلفت الأقوال واختلف اختيار المصنف أيضا. المصنف ماذا؟ اختار عدة اختيارات. يقول فهنا في هذا الكتاب رجح القراءة مطلقا باعتبار قوله ماذا؟ قال والحمد أولى، قال واحد هنا. وفي الدروس قال للإمام، يعني رجح قراءة الحمد للإمام ورجح ماذا؟ التسبيح لماذا؟ للمنفرد. وفي البيان جعلهما له سواء، يعني في كتاب البيان جعل الحمد والتسبيح للمنفرد متساويا. وفي كتاب الذكرى تردد في أفضلية أحد منهما. فعلى هذا للمصنف أربعة أقوال. قال وفي الدروس للإمام والتسبيح للمنفرد، وفي البيان جعلهما له سواء يعني للمنفرد، وتردد في الذكرى. والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعصب باعتبار ماذا؟ يعني لا يمكن الجمع بين هذه الأخبار. ثم انتقل، طبعا التعصب واضح، التعصب يعني استعمال الحق، ولكن استعماله ليس ماذا؟ ليس بطريقة يعني مقبولة. فكما الإنسان مثلا بعض الأحيان عنده حق، هذا الحق قد يستعمله ولكن بطريقة مائلة، بطريقة يميل فيها على الآخرين. صحيح هو في الأصل ماذا؟ هو حق، ولكن هذا الحق يستعمله بطريقة زائدة. هو الجمع مطلوب، إلا أن الجمع بهذه الطريقة كيف يمكن أن يجمع الإنسان بين الأفضلية كيف يمكن إلا أن يتعسف فيجعل الإنسان يؤدي كل هذه الأمور على التفضيل، سيؤدي ماذا؟ سيؤدي إلى حالة تكرار ماذا؟ يعني غير مقبولة، فيكون ذلك تعسفان. قال ويجب الجهر بالقراءة على المشهور في الصبح وأوليين العشاءين والإفات في البواقي للرجل. هذا بعد بيان لحكم القراءة، أنه يجب على الإنسان الرجل أن يقرأ بالجهر ماذا؟ بالجهر في صلاتي الصبح والركعتين الأوليين من صلاتي العشاء، من صلاة عصر العشاء العشاءين يعني المغرب والعشاء، والإخفاف في غيرهما. ذلك موجود في روايات كما في رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام: في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. قال: لو كان فعله متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. وهذا واضح أن هذا يبدو ظاهرا في أن وجوب الجهر والإخفاء في موطن الجهل والإخفاء، وأنه ماذا؟ وأنه لا يمكن ماذا الإنسان يتعمد أن يجهر في موضع إخفاء أو يكفت في موضع مثلا في موضع يعني جهر. طبعا قد يقال كما أثارت بعض كلمات بعض الفقهاء أن هذا الأمر ليس بواجب، كما أشير ذلك في بعض كلمات السيد المرتضى وبعض الفقهاء المتقدمين، باعتبار أنه وقد مال إليه أيضا بعض الفقهاء، حيث ورد في رواية علي بن جعفر عن الإمام الباقر عن الإمام الإسلام عليه السلام: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال عليه السلام: إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل. ولكن هذه رواية كما هو معلوم رواية كما يقال أعرض عنها الفقهاء، رواية موجودة ولكنها أعرض عنها الفقهاء. وطبعا حملها الشيخ الطوسي رحمه الله على التقية باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها من مواصفات مذهب العامة، كما أشار إلى ذلك عدد منهم. ذلك قال: ويجب الجهر بالقراءة على المذكور في الصلاة وأوليي العشاءين والإخفاء في البواقي للرجل. والحق أن الجهر والإخفاء كيفيتان متضادتان مطلقان لا يجتمعان في مادتين. طبعا إن شاء الله يأتي أنه كيفية الجهر في الصلاة كيف تكون، كيف أنهما كيفيتان مختلفتان ومتضادتان ولا يمكن أن يجتمعا في مادتين. بعد هذا الحديث إن شاء الله يأتي لقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.